بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نزال نقرأ في حديث جابر الطويل. قال: وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، أي قدم بهدي له وللنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ساق بعض البدن معه، فكان مجموع ما أهدى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل، أي بعد أن فرغت من عمرتها حلت، لأنها لم تسق الهدي فكانت ممن حل، ولبست ثيابا صبيغا، أي ثياب مصبوغة، واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، أي علي رضي الله عنه، فقالت: إن أبي أمرني بهذا، أي أن أتحلل وألبس ما يلبسه غير المحرم ثياب الزينة. قال: فكان علي يقول بالعراق، أي بعد أن صار هنالك، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، أي في تلك الحجة، للذي صنعت من لبسها وتزينها، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت، أي أني أمرتها وأن لا بأس بذلك. ماذا قلت حين فرضت الحج، حين أهللت بالحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم، فيه جواز الإهلال بما أهل به كبير القوم أو العالم الفلاني. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. فكان معه عليه الصلاة والسلام الهدي، وأيضا علي صحب هديا معه، فقال: لا تحل، يبقى حراما، بخلاف فاطمة فكانت، فأمرها أن تتحلل لأنها لم تسق الهدي. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، أي من الإبل، وهذا الكم الواجب منه سبع بدنة على الشخص، وما زاد ذلك فهو تطوع، والتطوع مرغب فيه لمن وسع الله عليه. قال: فحل الناس كلهم وقصروا، لأنهم قريب عهد بحج، أما إذا كان الإنسان بعيد عهد بالحج فيستحب له الحلق، إذ أن الحلق أفضل، لما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اغفر المحلقين 3، قالوا المقصرين، قال في الرابعة والمقصرين، هذا في حديث أبي هريرة، في حديث ابن عمر: اللهم ارحم المحلقين 3، قالوا المقصرين، قال في الرابعة والمقصرين، وهذا في حق الرجال. أما المرأة فتتحلل بأخذ شيء من قرونها، من شعرها، قدر أنملاء نحو ذلك، جاءت آثار بذلك. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه هدي. فلما كان يوم التروية، وهو يوم الثامن من ذي الحجة، وقيل له يوم التروية لأنهم كانوا يروون رواحلهم وإبلهم، توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، والنبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج من أين؟ من الأبطح، قريب منه، نزل هنالك، فأهلوا بالحج، أي بعد الاغتسال، وركب، والإهلال بالحج يكون بعد طلوع الشمس، هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام يوم الثامن. قال: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صلى هذه الفروض الخمسة بمنى، وكان يقصر الرباعية إلى 2، ويصلي كل صلاة في وقتها. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، أي مكث قليلا بمنى في يوم التاسع حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر، شعر وشعر لغتان، تضرب له، تضرب له بنمرة لأنه قادم عليها، على نمرة وهي ليست من عرفة، في بداية عرفة وليست منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس اتجه إلى جهة عرفات، وأمر بضرب القبة بنمرة وهي موضع بجنب عرفات وليست من عرفات. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام جبل في المزدلفة يقال له قزح أو قزح، وقيل إن المشعر الحرام كل المزدلفة، والمسجد الآن المبني هنالك مكان الجبل هذا، مكان ذلكم الجبل في المزدلفة فيما يذكرون، ومنى ومزدلفة من الحرم بخلاف النمرة وعرفات فليست من الحرم. قال في الحديث: ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، أي مزدلفة، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، لأنهم كانوا يعتقدون أنه لا ينبغي لهم أن يتجاوزوا الحرم لأنهم أهل الحرم، كان الناس يتجاوزون إلا قريش، فلا يتجاوزون المزدلفة ولا يخرجون منها لأنهم يزعمون أنهم أهل الحرم فلا يتجاوزون، وظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيصنع مثلهم. قال: فجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي المزدلفة، حتى أتعرف مع العرب، مع الناس، مع من معه، وخالفه، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، أي واستظل بتلك القبة، وفيه استظلال المحرم واتخاذ الشمسية إن احتاج إلى ذلك، سواء كان راكبا أو راجلا أو جالسا إذا جعلت له ظلة حرج في ذلك. وأصل الخيام هذه القبة، الخيام الموجودة هنالك في مزدلفة وفي غيرها، ويستريح بذلك الحاج حتى لا يرهق وتضره الشمس وتضره الشمس. فنزل بها حتى، أي بالقبة، حتى إذا زاغت الشمس، أي مالت عن كبد السماء ودخل وقت الظهر، أمر بالقصواء، أي بناقته التي يقال لها القصواء، فرحلت له، أي ليركبها، أي يعلى عليها الرحل ليركب، فرحلت له، فأتى بطن الوادي، أي وادي عرنة بعد نمرة، وليست عرنة من أرض عرفات عند الشافعي والعلماء كافة إلا مالكا فقال هي من عرفات، وما عليه الأكثر هو الصواب. فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال، أي في خطبته: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، يوم عرفة، في شهركم هذا، شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وهو كل ما خالف الكتاب والسنة، وفيه تحقير لما كان عليه أهل الجاهلية من الباطل، ودماء الجاهلية موضوعة، أي ما كان بينهم من الآثار والدماء، من الثارات والدماء كله أبطله الإسلام، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث. قال المحققون والجمهور: اسم هذا الابن إياس ابن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب، وقيل اسمه حارثة وقيل آدم، قال الدارقطني وهو تصحيح، وقيل اسمه تمام، وممن سماه آدم الزبير بن بكار، قال القاضي عياض ورواه بعضهم ورواه بعض رواة مسلم دم ربيعة بن الحارث، قال وكذا رواه أبو داود، قيل هو وهم والصواب بن ربيعة ليس ربيعة بن الحارث، بن ربيعة، لأن ربيعة عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن عمر بن الخطاب، وتأوله أبو عبيد فقال دم ربيعة لأنه ولي الدم فنسبه إليه، قال وكان هذا الابن المقتول طفلا صغيرا يحبو بين البيوت فأصابه حجر في حرب كانت بين بني سعد وبني ليث ابن بكر، قاله الزبير بن بكار. ما في مسلم مقدم أنه ابن ربيعة، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع هذا الدم الذي هو منهم حتى يتيسي به الناس، قال مبينا هذا الابن كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل فوضع هذا الدم. وربا الجاهلية موضوع، أي ما كان بين أهل الجاهلية من الربا، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله ومعناه الزائد على رأس المال، كما قال الله إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فالإنسان يأخذ رأس ماله يترك ما زاد. قال في الخطبة أيضا في خطبته فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، وفي بعضها بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، قيل معناه قوله تعالى فإمساكم بمعروف أو تسرحوا بإحسان، وقيل المراد كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم، وقيل المراد بإباحة الله والكلمة قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وهذا الثالث هو الصحيح قاله النووي، أي بالعقد المعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. قال ولكم عليهن، أي على نسائكم، ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، ألا يوطئن فرشكم أي ألا يأذن لأحد بالدخول في بيوتكم إلا بمن ترضون دخوله وإن كان من أقرباء الزوجة، فإن فعلن ذلك أي أدخلن من لا ترغبون إدخاله تكرهون دخوله، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، أي ضرب تأديب غير مبرح غير مضر، لا يكسر عظما ولا يشق جلدا، قال النووي والضرب المبرح هو الضرب الشديد الشاق، ومعناه اضربوهن ضربا ليس بشديد ولا شاق، والبرح المشقة، والمبرح بضم الميم وفتح الموحدة وكسرها، وفي هذا الحديث إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب، فإن ضربها الضرب المأذون فيه فماتت منه وجبت ديتها على عاقلة الضارب ووجبت الكفارة في ماله، وترك الضرب أولى، فقد عند أن نزلت الآية فاضربوهن بعض الناس أسرف في ضرب امرأته حتى جاء النساء يشكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام أزواجهن، فقال ليس أولئك بخياركم، أو بهذا المعنى. قال في الحديث ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي ما يكفيهن بحسب استطاعة الزوج، إن كان غنيا ينفق نفقة الغني، وإن كان فقيرا ينفق نفقة الفقير من جدته، وهكذا الكسوة. قال وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات، وهذه خطبة عظيمة. قال ثم أذن، أي المؤذن، ثم أقام فصلى الظهر بعد الخطبة، ثم أقام فصلى العصر، وكان ذلك اليوم يوم جمعة، وخطب للنسك لا للجمعة، وهذه الخطبة تكون بعرفات في يوم الجمعة وفي غيرها، تكون قبل الصلاة، كما أن الجمعة خطبتها قبل الصلاة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي جمعة في ذلك الموطن لأنه كان مسافرا، وهكذا صاحب النسك أيضا لا يصلي وإن كان قطع مسافة دون السفر. قال ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، وهذا تنصيص أنه صلى الظهر ركعتين، وأسر بالقراءة بخلاف الجمعة، فالقراءة تكون جهرا فيها. ثم أقام فصلى العصر، فالإنسان إذا جمع بين صلاتين يكتفي بأذان واحد ويقام لكل صلاة كما فعل هنا، وكما سيأتي في مزدلفة أيضا فعل ذلك. قال ولم يصلي بينهما شيئا، أي من النافلة. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، أي بعد صلاة الظهر والعصر دفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى عرفات، إذ أن خطبته هذه كانت بعرنة. ثم بعد الصلاة دفع إلى عرفات وحث على ذلك. والمسجد الذي مبني هنالك الآن، المسجد الذي في عرفات، نصفه الأول في عرنة والأخير في عرفات، فالإنسان لو تقدم من مقدمة المسجد إلى مؤخرته في الجهة التي هو من عرفات أجزأه ذلك واستراح وتفرغ للدعاء، وإن كان في المخيمات التي هي بعرفة فلا إشكال، لكن من الخطأ أن يقف الإنسان بعرنة ولا يقف بعرفة، إن فعل ذلك لا يصح حجه. قال في الحديث حتى أتى الموقف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة أي للدعاء، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس يدعو الله، لأنه قد جمع بين الصلاتين وتفرغ للدعاء، بقي واقفا على ناقته واستقبل القبلة وجعل يدعو الله حتى غربت الشمس، غاب قرصها وذهبت الصفرة قليلا تغاب القرص، وهذا زمن طويل، فالنبي عليه الصلاة والسلام استغله بالدعاء، والإنسان يجتهد في ذلك الموطن بالدعاء وبقراءة القرآن إن تعب بالاستغفار، ويغلب جانب الدعاء والذكر أيضا. قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي يوم عرف لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله كل شيء قدير، أو أفضل الذكر لا إله إلا الله، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. وفي ذلك الموطن يباهي الله عز وجل بأهل عرفة ملائكته، يقول انظروا إلى عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا، وأيضا يدنو في تلك الليلة في ذلك اليوم يوم عرفة كما في حديث عائشة، ففي ذلك اليوم أكثر ما يعتق الله عز وجل من النار من أهل عرفة في ذلك الموطن، ويقول ماذا للملائكة ماذا أراد هؤلاء، فينبغي الاجتهاد في الدعاء في ذلك الموطن إلى أن تغرب الشمس. قال حتى إذا غاب القرص وأردف أسامة خلفه، أسامة بن زيد خلفه على الراحلة، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، أي حتى لا تسرع، ويقول بيده اليمنى أيها الناس، أي يشير عليهم بالسكينة، أيها الناس السكينة السكينة، أي الزموا السكينة وهي الرفق الطمأنينة. وجاء في حديث أسامة فإذا وجد فرجة نص، أي أسرع قليلا إذا وجد فرجة مجالا. وفي بعض الأحاديث كان يقول أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع، أي ليس بالإسراع. قال كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا، أي حبلا من الحبال أي من الرمال، أرخى لتصعد. الحبل هو التل اللطيف، هو التل اللطيف من الرمل الضخم. أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء، أي جمع تأخير. وفي عرفة صلى المغرب الظهر والعصر جمع تقديم، بأذان واحد وإقامتين. صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، لم يسبح بينهما شيئا كما فعل بين الظهر والعصر، لم يسبح بينهما شيئا أي لم يصلي نافلة. صلى المغرب ثلاثا لأنها لا تقصر، والعشاء ركعتين. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حتى تبين له الصبح، أي صلى الفجر في أول وقتها حتى تبين له الصبح بعد دخول الوقت بأذان وإقامة. وقوله ثم اضطجع أي بعد أن صلى المغرب والعشاء، هل صلى الوتر أم لا؟ الظاهر نعم صلى الوتر، للأدلة المتكاثرة في صلاة الوتر، وأنه قد صلى الوتر في سفره، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الوتر على حمار في حال السفر، فالوتر من النوافل المطلقة تصلى في حال السفر، وهكذا ركعتي الفجر. ليس في هذا الحديث ولا في غيره ما يثبت أو ما ينفي صلاة الوتر، فما بقي إلا أن نأخذ بالأدلة الأخرى التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الوتر في سفره، وهكذا ركعتي الفجر أيضا كان يصليها في السفر. قال ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة. المشعر الحرام كما تقدم هو جبل، والمسجد الآن في مكانه، فمن تيسر له الوقوف في ذلك الموطن وقف، وإلا يقف في أي مكان في مزدلفة، فهو المشعر، فالمزدلفة يطلق عليه المشعر الحرام كلها. قال فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلل، قال لا إله إلا الله وحد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، أي يدعو الله حتى أسفر جدا، انتشر الضوء وأسفر إسفارا بليغا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وأما من كان من الضعفة من كبار السن أو الصغار أو النساء، فيشرع لهم الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل بعد غياب القمر للأحاديث الواردة في ذلك. ومن لم يكن منهم فيستحب له البقاء، بل يتعين عليه إلى طلوع الفجر، فيصلي الفجر وينتظر حتى يسفر جدا ثم يدفع. ومن كان رفيقا للضعفاء فحكمه حكمه. نقف هنا يا أخوان، ثم نكمل الحديث في وقت آخر إن شاء الله.